بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام لبعض أصحابه في علة اعتلها، قال: جعل الله ما كان منك من شكواك حقا لسيئاتك، فإن المرض لا أجر فيه، ولكنه يحط السيئات ويحطها حتى الأوراق، وإنما الأجر في القول باللسان والعمل بالأيدي والأقدام، وإن الله سبحانه يدخل بصدق النية والسريرة الصالحة من يشاء من عباده الجنة. الحديث هنا عن ثلاثة أشياء: المرض والأجر والنية، فيما يرتبط بالجزء الأول أي فيما يرتبط بالمرض. إذا نظرنا إلى المرض من الناحية الجسدية نجد أن المرض قد يكون نافعا، ذلك لأنه يعطي للجسم مناعة، والإنسان الذي لا يمرض في حياته لا توجد مناعة في جسمه، ومن ثم فهو حتما سيكون من النوع الذي يمكن للمرض أن يقضي عليه تماما. فالأمراض بشكل عام ليست كلها سيئة، بل إن البشر قد يمرض الإنسان عبر تزريق الميكروبات في جسمه لكي يكتسب الجسم مناعة بسبب وجودها في داخل الجسم. وأولئك الذين لم يصابوا بمرض قط، هؤلاء وأمثالهم، ستكون في أجسامهم علة معينة قد تقضي عليهم تماما. كما أنه من الناحية الجسمية قد يكون المرض نافعا، من الناحية الروحية أيضا قد يكون المرض نافعا، حيث أن الإنسان يخرج من المرض أقل غرورا وأكثر تواضعا. يقال أن فرعون من جملة أسباب تجبره وتكبره على الناس أنه خلال 40 عاما لم يصب بمرض قط، وكان يبيع صحته أيضا للناس، يعني يقول: لو لم أكن إلها لكنت مثل بقية الناس أمرض، ولكن لأنني إله لم أصب بمرض. ذلك الإنسان الذي يصاب بالمرض في حالة المرض لا بد وأن يعترف بضعفه، هنا لا يستطيع أن يقنع نفسه بالتكبر، ومن أنت؟ إنسان تؤذيه البقة، مسكين ابن آدم، تؤذيه البقة وتقتله الشرقة وتمتنه العرقة، العرق ينتن الإنسان، والشرقة أيضا قد تقتل الإنسان، والبقة تؤذيه. هذا الإنسان مسكين. الإنسان الذي إن يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذه منه عن طريق بعوضة تحمل ميكروب الملاريا، يصاب بمرض ويطيح في الفراش وفترة من الزمن لا بد أن يعالج نفسه، هذا الإنسان سيكون أقل غرورا وأكثر تواضعا. إذن المرض ليس دائما ضارا، لا من الناحية الجسمية ولا من الناحية الروحية، إلا أن المرض باعتباره ليس فعلا اختياريا، أنت لا تمرض نفسك، المرض غصبا عنه يدخل في جسمك، لا يمكن أن يكون عليه أجر. طبعا ليس عليه أجر بالاستحقاق، قد يكون عليه أجر تكرم من الله عز وجل، والله قد يعطي بالاستحقاق. أجر استحقاق يعني إنسان لأنه مرض فترة من الزمن يطالب الله يوم القيامة بالجنة، لا يستحق ذلك، وإلا لاحتكر المرضى جنة الله باعتبارهم مرضى. إلا أن الله بالنسبة إلى المؤمنين يجعل المرض سببا لغفران الذنوب، لا أجر عليه لكن فيها غفران الذنوب. لماذا؟ إذ أن المرض نوع من أنواع الابتلاء، وكما لا عقاب بعد العقاب لا عقاب بعد المرض، ولأن المرض نوع من أنواع الابتلاء نحن نجد أن الأنبياء سلام الله عليهم حينما كانوا يصابون بمرض كانوا يتساءلون يا رب أي ذنب اقترفناه حتى كان علينا أن نمرض، يعني كانوا يعرفون هذا المرض ابتلاء امتحان أو عقاب. ولذلك فإن المرض لا يستحق الأجر ولكنه من قبل الله عز وجل فيه نوع من حتى الذنوب يعني غفرانها. ومن ناحية ثانية قد يكون المرض امتحان ليس فقط لغفران الذنوب، لا امتحان هو بحد ذاته امتحان. انت حينما تمر بمرض صعب تتعود على الصبر، تتعود على الصعاب. انسان في طول عمره ما طاح في الفراش، اذا طلب من عنده انه اقعد وطالع كتاب او اجلس واعمل بالمرض، انا مثل الطير لازم دائما اكون في حالة طيران، في حالة سفر، في حالة انتقال من مكان لمكان. لكن اذا انسان اصيب بمرض لمدة عام مثلا شهر كان نائم في فراشه، يتعود يتعرف يتعلم كيف يصبر على عمل وكيف يلتزم بعمل في داخل البيت مثلا. ومن هنا فإن من نعم الأمراض نعمة الصبر، أن يتعود الإنسان على الصبر. إنسان يمرض فترة ويتعذب بمرضه هذا سيكون قادرا على تحمل التعذيب. إنسان تألم من شيء واستطاع ان يصبر عليه بكرة تحت التعذيب يقول افترض هذا مرض مو مشكلة، ويعود وهو لا يجزع اذا اصيب بمصيبة، اذا تمشكل في مشكلة. واذا عرف المريض ان لمرضه هذه الفائدة، طبعا مو معناه واحد ما يعالج بس، لكن بعض الاوقات المرض دورة لابد ان يقضيها الانسان. اصيب الانسان بميكروب التيفوئيد لابد ان يصبر ما لا يقل عن اسبوعين. فيوم اللي يعرف انه مرض اذا فيه صعوبات جسدية لكن فيه غفران الذنوب ستكون روحيته قويه، وهي نقطة مهمة جدا. يعني الامام هنا يتحدث عن واقعيات ليس لتقوية روحية المريض، يعني واقعا الله عز وجل سيغفر ذنوب المؤمن اذا اصيب بمرض، لكن من جهة اخرى اذا عرف المؤمن ان في مرضه حتى لذنوبه روحيته راح تكون قوية. ومن جملة الاشياء اللي يعمله الطب لمعالجة الامراض ان يقوي روحية المريض، لان المشكلة الكبرى أن يستسلم الإنسان للمرض، حينئذ لا يحاول جسمه أن يعالج المرض وأن يطرد المرض. لكن إذا عرف أنه مرض ليلة أصيب بالحمى خير إن شاء الله، غفران أفي أشياء راح تكون عنده روحية بلا إشكال قوية. الإمام علي سلام الله عليه يقول ألا وإن من البلاء، من انواع البلاء والامتحان، الا وان من البلاء الفاقه، المرض الفقر. الفقر نوع من انواع البلاء والابتلاء، وأشد من الفاقة مرض البدن، هذا أشد من الفاقة. واحد مريض حتى لو عنده مال ما يقدر يستفيد من عنده، لكن واحد فقير يقول الحمد لله على الصحة، الحمد لله على السلامة، فقراء فقراء، ولكننا بدل ذلك لسنا مرضى. وأشد من الفاقة مرض البدن، وأشد من مرض البدن مرض القلب. أشد من هذا أن واحد يكون معقد، مريض نفسيا، مريض روحيا، هذا أشد من مرض البدن. مرض البدن ممكن علاجه وسهل. أمراض الجسم بمقدار ما أن الروح أعمق وأقوى وأصلب وأبقى من الجسم بنفس المقدار، صفاتها السيئة، صفاتها السيئة أو صفاتها الحسنة. لذة الجسد لحظات، لكن لذة الروح باقي. ومرض الجسد أيام، لكن مرض الروح فترة. إذا أنت تعقدت من شيء، إذا أصيب إنسان بمرض، مرض الحق، مرض البخل، مرض الجبن وما شابه ذلك، نعوذ بالله منها جميعا، يحتاج لسنوات في عالمه. واحد جبان السرعة يصير شجاع، يحتاج مغامرة، يحتاج إلى إيحاء، يحتاج إلى أمور كثيرة في عالمه، يتحول من إنسان جبان إلى إنسان شجاع. أما يبلع على حد وينام في الليل ويطلع الصبح وهو الشجعان لا يبلع. وأشد من مرض البدن مرض القلب، لكن هذا نوع من أنواع الامتحان، نوع من أنواع الابتلاء. ثم قال ألا وإن من النعم سعة المال، إنسان غني نعمة من الله عز وجل، وأفضل من سعة المال صحة البدن، وأفضل من صحة البدن تقوى القلب. وباعتبار ان المرض نوع من انواع الابتلاء او غفران الذنب او عقاب لحد الذنوب، لذلك الله يعفي المريض من كثير من الواجبات. في الصوم المريض ما يصوم، في القتال المريض ليس عليه حرج، المريض معفي من كثير من الواجبات، لان في حاله عقاب. في حالة العقاب الإنسان لا يكلف المعاقب بشيء، تتعاقب وما يأمرك. وكذلك في حالة الابتلاء يقول الله عز وجل لا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. أنت باعتبارك شاب قوي لازم تحمل السلاح، لكن اذا كان شيخ طاعن في السن او الانسان كان مريض حينئذ لا جناح عليكم، ما في مانع تحلي سلاحك، لكن اذا كان شاب في حالة قتال في حالة جهاد الله ما يرضى عنه، ما يقبل انه يخلي سلاحك. ويقول تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرجا. هذه الكلمة اللي الإمام عليه السلام الله عليه قالها جعل الله ما كان منك من شكوات حقا لسيئاتك، فإن المرض لا أجر فيه ولكنه يحط السيئات ويحطها حتى الأوراق. إلها قصة، القصة أن الإمام عليه السلام الله عليه في منصرفه من قسطين، يعني يوم اللي كان يرجع من قسطين يروح يرجع إلى الكوفة، يقول عبد الرحمن ابنه جندب لما أقبل علي من قسطين أقبلنا معه حتى جزنا النخيلة، منطقة فيها نخل، منطقة سما نخيلة، تجاوزناها ورأينا بيوت الكوفة، فإذا نحن بشيخ جالس في ظل بيت، واحد شوية كبير في السن يعبر عنا بشيخ. وعلى وجهه أثر المرض، فأقبل إليه علي عليه السلام فقال له ما لي أرى وجهك منكفئا، كيف أنا أشوف وجهك منكفئ متغير أمن مرض؟ قال نعم. فقال له علي عليه السلام: هل شهدت معنا غزاتنا هذه؟ أخبرت في حرب قصين، أخبرت ويانا؟ قال الشيخ: لا والله ما شهدتها، ولقد أردتها، ولكن ما ترى بي من الحمى خذلني عنها. شوفوا هاي القصة ليش أجيبها؟ حتى نبين الإمام ليش جاب النية. شو دخل أن المرض ما يعطي أجر، لكن المرض يقضي على الذنوب. بعدين الإمام قال إن الله يعطي على حسن النية، على النية الصادقة وحسن السريرة الله يعطي الجنة. الرجال النية كانت صادية، كان يريد يحضر في هذه الغزات، ولكن المرض أقعد منع. قال: هل شهدت معنا غزاتنا هذه؟ قال: لا والله ما شهدتها، ولقد أردتها، ولكن ما ترادني من الحمى خذلني عنها. فقال عليه السلام: ليس على الضعفاء، قرأ الإمام هذه الآية، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. يعني كانوا صادقين متمارضوا، ما على المرسلين من سبيل والله غفور رحيم. ثم قال له عليه السلام: جعل الله ما كان من شكواك حقا سيئاته. طبعا نحن كمؤمنين نعتقد بما يلي: المؤمن مرضه حق لذنوبه، والكافر زيادة في عقابه. المؤمن حتى مرض أولاده، هذا يأخذ ذنوب بعد ما عند الولد، الطفل عمره 5 سنوات، سنة، شهر، أقل، أكثر قبل البلوغ، هذا عنده ذنوب ما عنده ذنوب. زين مرض الطفل شنو فائدته؟ حق لذنوب والديه. ليش؟ لأن الأب هو اللي يتنشا، الأم هي اللي تتورط فيها أولادها إذا مرضوا. إذا الله يجعل لمرض الأولاد حقا فائدة، اللي هي عبارة عن حق الذنوب عن الوالدين. نحن نعتقد بهذا، وعليها روايات كثيرة، وسأكتفي ببعض الروايات القصيرة. في حديث قدس: إذا مرض المؤمن أوحى الله تعالى إلى الملك الذي عن شماله. هذا الملك اللي عن شماله شغله أن يكتب السيئة، مثالي الملك اللي على اليمين شغله أن يكتب الحسنة. إذا مرض المؤمن الله عز وجل أوحى إلى الملك الذي عن شماله أن لا تكتب على عبدي ما دام في حفظي ووسائي، لا تكتب عليه ذنبا. طبعا بيني وبينك المريض هم بعد عنده خلق المرأة، خلق المعصية، مبتلى بروحي مبتلى بنفسي. عادة ذلك الشاب القوي الذي أنعم الله عليه بنعمة الصحة هو الذي يعصي الله بنعمة الله، بالصحة اللي الله معطيه يعصي الله. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي شباب، فراغ، مال، صحة بدن، يروح يدورنا على المعاصي، لكن في الرواح الطايع القوة في بدنه ما عنده يفكر في معصية، لكن حتى لو عصى معاصي أخرى من نوع يؤذي إنسان بلسانه وما شابه ذلك، الله يقول للملك أنه لا تكتب عليه ذنب لأنه في وساطة. وفي حديث قدسي آخر قال الله تعالى: ما من عبد ابتليته ببلاء فلم يشك ذلك إلى عواده 3. واحد يصيب بمرض وجع راس، اجي واحد يزوره، برفاني مكث وقام يشتكي، عم يقول الحمد لله. يا من لا يحمد على مكروه سواه، حتى في مكروه لازم يقول الحمد لله. إذا عبد من العباد ابتلي بمرض فلم يشكو ذلك إلى عواده، اللي يعودونه 3 أيام ما شكى على مرضه، يعني 3 أيام تصبر، 3 أيام لا تشتكي، خلي يكون عندك صبر، حتى لو وجع بالليل ما نميت، وجع الأسنان، وجع العين وما شابه ذلك. الخليفة الثاني قال: لا وجع كوجع الضر ولا همك هم العرق. الإمام علي قال لا وجع كوجع العين ولا همك هم الدين. إلا أبدلته إذا عبد ابتلي ببلاء فلم يشك ذلك إلى عواده ثلاثا، إلا أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وبشرا خيرا من بشره، يعني جلد البشرة. فإن قبضته، إذا مات في هذا المرض كان مكتوب عليه الموت، فإذا قبضته قبضته إلى رحمتي، وإن عاش عاش وليس له ذنب. الله يغفر ذنوبه بالمرض. وفي الخبر أعاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلمان في علته في مرض أجي يزورك، فقال النبي يا سلمان إن لك فيها، إلك في هذه العلة ثلاثة خصال: أنت من الله تعالى بذكر، اعتبارك مريض لكن تربك، أكو واحد مريض لكن تربك محتاج إليه، أنت من الله تعالى بذكر ودعاءك فيه مستجاب، المريض دعاء مستجاب، ولا تدع العلة عليك ذنبا إلا حطته. الفائدة الثالثة أن الذنب، أن المرض يغسل ذنبك. وفي الخبر حمى ليلة كفارته سنة. ليلة واحدة الإنسان يصاب بحمى الله يغفر ذنوب سنة كاملة من عنده، بس لو فرد واحد عنده ذنوب سنة يروح المرض نفسه حتى يصاب بالحمى. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل المؤمن إذا عوفي من مرضه مثل البردة البيضاء تنزل من السماء في حسنها وخفايا. مثل البردة نازلة من السماء صافية، يعني من جديد استأنس العمل، لا تروح مرة ثانية ما دام نفسك أصبحت طاهرة وروحيتك أصبحت مقدسة وقد غسلها الله عز وجل، لا ترجع إلى المعاصي مرة ثانية. ومو معنى هذا انه ما دام الله غفر ذنوبنا خلي من جديد نروح نرجع للمعاصي، لا، يعني ما دام الله اعطاك هذه الفرصه، الله عز وجل قد يبتلي الانسان، بل ان الله يبتلي المؤمنين حتى يعودوا. فرعون لا يصاب 40 عاما بمرض، لكن انت تصاب فترجع الى ربك، لان المهم جنتك ونارك، المهم اخرتك، هذه الدنيا تنتهي. الله قد يبلي الإنسان، بل يبلي المؤمن عادة حتى يعود. قد يرى الإنسان أن شخص كافر زنديق لا يصاب بمرض ولا بمشكلة ولا يخسر تجارة ويظن أن هذه نعمة من الله، لا، إن الله عز وجل قد يستدرج الملحدين والفاسقين والفاجرين، يستدرجهم. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما حتى آثامة الزاد، لكن المؤمن السلام. نقل لي واحد أنه كنا راسين في طيارة سيارة مصيبة المطبات جوية، كنا نخاف كثير وما أعرف إيش، الواقع كان موقع صعب، قلت له هذه نعمة من الله، تذكرت الآخرة؟ طبعا تذكرت الموت، الآخرة نكير منكر جنة نار الميزان الحساب الكتاب كلها تذكرت، وتذكرت العباس والحسين والأئمة وأحفاد كلها. طبيعي الله ابتلاك لهذا حتى تعود، حتى تستيقظ وكنت نايم. سأيسر الواحد إذا مرت عليك سنة ما أصبت بعلة ومرض وخسارة وما شابه ذلك تظن بأن كل هذا من ليس من الله، بينك وبين نفسك تقول رفحت أعملت وما شابه ذلك، لكن إذا أصبت بالمرض الحمد لله تذكر ربك. إذن مثل المؤمن إذا عوفي من مرضه مثل البردة البيضاء تنزل من السماء في حسنها وصفائها. إذا أردنا أن نعدل الجانب الإيجابي من المرض فهنالك ثمانية أمور: الأمر الأول تمحيص الذنوب وغسلها، اثنين التعود على الصبر، الفرد يصبح بشر ضربه كفين ما يعترف بكل شيء، لا، شو متحمل آلام صعوبات. التعود على الصبر، ثلاثة الإيقاظ من الغفلة، أربعة الاستدعاء للتوبة إلى الله عز وجل، خمسة حظ على الصدقة تتعود تعطي الآخرين، وستة الرضا بقضاء الله وقدره. ستة أمور، ثمانية في الحقيقة ستة. هذه الجوانب الإيجابية من المرض. إذا ابتلي الواحد منا إذن بمرض فليجعل لمرضه من مرضه يجعل منه سلما للارتقاء. واقعا يذكر ربه، واقعا يتوب الى الله عز وجل، واقعا يتصدق ويصبر نفسه على الالام والمشاكل. اذا الامام قال لذلك الشيخ ان هذا المرض اللي عندك حق للذنوب، لكن الاجر على شنو؟ على قول بالفعل، على عمل بالاقدام، شغل. الاجر الله لا يعطيه مجانا، ليس بالتمني يعطي الله الجنة، وليس بالتمني يمنع الله النار عن الإنسان أبدا. عمل، شغل، تعب، لازم هذا تعب. كيلو سكر ما تحصل إلا إذا تمشي وتروح وتدفع، ما تحصل كيلو سكر، لكن في سكر الجنة وراحتها وملذاتها وعدد الآدبي، لكن جاهز مو معنى. هذا لازم نطلع من أذهاننا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى كل سيئة وراءها عقاب، إلا الذين آمنوا. الإنسان في حالة خسارة إلا المؤمن، إلا العامل وعمل الصالح. الأجر على شنو؟ الأجر على العمل الذي يؤديه الإنسان ويخسر من ورائه وقتا وراحة ومالا وصحة وسلامة ووطنا وما شابه ذلك. اللي يؤدي الانسان باختياره، المرض مو باختياره، مثل ما واحد قصير الله يعطيه ثواب لانه قصير، واحد طويل ناقص الخلقه لا يعطي الله ثواب بناء على امر كان خارج عن ارادته، مو بيده سواه، مو بارادته، مو باختياره. الاجر على الاختيار، على عمل اختياري تختاره انت، وفيه جهد، فيه خساره، فيه عطاء، مثل القول باللسان والعمل بالاركان. انما الاجر في القول باللسان والعمل بالايدي والاقدام. طبعا اذا الانسان بدا عمل في اثناء العمل اصيب بشيء خارج عن ارادته، هذا من الاجر، ها هذا من الاجر. انسان خرج مجاهدا في سبيل الله فاصيب في الطريق بمرض او خسر، ومن خرج مهاجرا الى الله ورسوله وبعدين مات فقد وقع اجره على الله، هذا الى توكل. كان عمل الأجر شيء، ليش؟ لأنه فريق كان سليم، يعني فريق كان عمل شغل. امرأة ماتت حين الولادة لها أجر الشهيد لأن تحملها الحمل، هو قد ذات عمل مقدس. فإذا جاء المرض، جاء الموت، فإن هذا العمل الله يحسبه مثل عمل اختياري، مثل الجهاد في سبيل الله. ولذلك يقول ربنا عز وجل: ذلك أنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم فيه عمل صالح إن الله لا يضيع أجر. هذه الآية حول المجاهدين في سبيل الله، طلع في الجهاد، لكن أصيب بتعب، بجوع، بمرض، مرض خارج عن إرادته، لكن الله يكتب له بكل هذا عملا صالحا، كأنه قام بعمل اختياري. الجوع والعطش والتعب هذه أعمال لا يؤديها الإنسان اختياره، تنزل عليها رغما على أنفسه، لكن أصل العمل وهو الجهاد كان عمل اختياري ففيه الأجر ثواب. طبعا هذا الجزاء الذي يعطيه الله يعني جعله حقا على نفسه، قال هذا العمل إلى هذا الأجر. على المرض ماكو أجر، أكو غفران ذنوب، لكن قد يكون الله عز وجل يتفضل على مريض بل فيه أجر. نحن لا نتكلم عن تفضل الله، لأن الله عز وجل قد يعطي الجنة للإنسان بلا عمل، تفضل كرم. ما نقدر نخاطب ربنا تعالى عن ذلك علوا كبيرا، ليش أعطيت لفلان و ليش أجز وأجر إنسان؟ الله يعطي تفضله. احنا ما نتحدث عن أجر التفضل، نتحدث عن أجر الاستحقاق. المرض لا أجر عليه، حق للذنوب وغفران الذنوب، لكن أجر لا. ومن هنا قال ككوثر من نوع اللي الله يتفضل على بعض العباد بناء على المرض يعطي ثواب. عبد الله بن أبي يعقوب يقول ككوثر إلى أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه من الأوجاع، وقال لي يا عبد الله لو يعلم المؤمن ما له من الجزاء في المصائب تمنى أن قرض بالمقاريض. إذا المؤمن يعرف الله جد يعطي أجر على المصيبة اللي تنزل عليه، كان يتمنى يقرضون بالمقراضة يقطعون لحمه وهو حي. وقال الإمام الصادق أيضا أنه يكون للعبد منزلة عند الله فما ينالها إلا بإحدى الخصلتين، إما بذهاب ماله أو ببلية في جسمه. بناء عليه الله يعطيه منزلة في الجنة، يعني يعطيه أجر، أجر تفضل والجود والكرم، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرم. وعلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمين المريض تسبيح، ويقول الملائكة يكتبوا له لا إله إلا الله، وصياحه تهليل، ونومه على الفراش عبادة، وتقلبه جنبا إلى جنب فكأنما يجاهد عدو الله ويمشي في الناس وما عليه من ذنب. هذه النقطة الثانية في هذه الكلمة، النقطة الأولى على المرض، النقطة الثانية على الأجر، النقطة الثالثة على المريض. أساسا الله لا يعطي الأجر بحجم العمل، يعطي بمقدار ما يترك العمل من تأثير روحي على الإنسان. إنسان ملياردير يعطي 1000 دينار في سبيل الله، تأثير 1000 دينار بنسبة 1000 إلى المليار قليل جدا، لكن إنسان آخر ما عنده إلا 1000 دينار يدفعها في سبيل الله يوم القيامة، ممكن كمثال الله يعطي لذلك الملياردير قصر واحد في الجنة بناء على الألف، لكنه يعطي لهذا الذي لم يكن يملك إلا 1000 يعطيها جنة عرضها السماوات والأرض. ليه؟ لأن الألف بالنسبة للي ما يملك إلا 1000 يعني جعله كريما 100%، أقصى درجات الكرم، كل ما كان عنده دفاع. تأثير اللي تركك فالتأثير ضخم كبير، صنع روحه، صنع منه كريما، لكن الألف بالنسبة للملياردير لا، صنع منه 1% من الكرم. فمن هنا قيمة النية في العمل، عمل كبير لكن نية فاسدة إلى قيمة. واحد راح للحج لكن ليش حتى الورقة اللي يطبعها سابقا كان اسمه محمد ابن موسى، حتى يخلي قبله الحاج محمد ابن موسى. وإذا واحد قال له محمد، قال له مو محمد، أنا صرت حجي بعد كل اخترت الفلوس، أنا سامع بأذنها، سمعت بأذني من شخص نودي باسمي ما جاوب، قال أنا وياك، قال على شنو أنا خسران فلوس؟ رحت للحاج رجعي وقل لي حجي شنو قيمة هذا الخسر؟ ما أكثر الرجيج وأقل الحجيج.
هذا اللي يروح حتى يرجع يفتخر يرتاح، جايب لكم صورة من التقطها ومن ناس جاي حتى يخلي الصورة في برواز ويعلق في غرفة الاستقبال. او انسان يعطي مال لكن قدام الناس، اذا بينه وبين ربما يعطي اي طال مجلس في حسينية في مسجد طلبوا عمل خير، اجي جاي من بعيد شاي البيضة عمل صالح لكن بنية فاسدة. انما الاعمال بالنيات، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن تنالها التقوى منكم. الذبيحة انت تذبح تكثر مال، تذبح حيوان الله يقول لا اللحم يوصل الي ولا الدم، لكن التقوى يعني يوم اللي في سبيلي تعتع في سبيلي تذبح في سبيلي تختار، هاي التقوى هاي اللي توصل الله. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن تنالها التقوى منكم. فاذا الاعمال بالنيه، الله يعطي على النيه. تقول النيه مو عمل، الامام علي قال الاجر على القول باللسان والعمل بالايدي والاقدام، ولكن على النيه ايضا الله يعطي. تناوي تقوم بعمل لكن ما صار، الله يعطيك اجرك على النيه، لأن هذه النية هي التي تزكي نفسية الإنسان. قد أفلح من زكاها، نية خالصة، نية مخلصة في سبيل الله وحده، هذا ما كان إلى لذها أعملوا شيء. أن يقوم الإنسان بعمل ونيته أن الله يرى وأن الله يتقبل. ذاك الوقت يوم اللي ما ترجع فيه ما تتردد، لأنك تعرف أنك لا تعطي للفقير وإنما يد الله هي التي تقبض منه. أو حينما تقوم بعمل ما تكون كسلان خايف متردد لأن الناس ما يقدرون، جهنم لا يقدر الناس، وشنو قيمة تقدير الناس؟ اليوم يقدرون بكرة ما يقدرون، تقدير الله ما هو قيمته. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. والمؤمنون كلهم مو مهم عندك، مهم فلان بقال عطار زميلك في المدرسة ذاك نشوفه انتحر، هذا اجرك انت مخ مدعوك. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر شر من عمله. وأيضا في رواية أخرى إنما الأعمال بالنيات، وأساس الأعمال النيات أساسا. النية شنو؟ التصميم على عمل. إذا ما عندك تصميم ما نويت ما تعمل. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إنما خلد المؤمن عمل 70 سنة في الطاعات، زين استحق 70 سنة جنة، ليش؟ مخلد. الكافر عمل 70 سنة معاصي استحق 70 سنة في النار، ليش مخلد؟ الامام الصادق يقول النية مالك كلاهما، نيته كانت مستمرة. هذا المؤمن هذا ينوي ان يبقى على دين الله عز وجل وعلى سنة رسوله حتى لو 1,000,000 سنة عاش ما يتغير هذا. والكافر والفاسق والفاجر حنوا على فجورة 1,000,000 سنة. قال إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعطوا الله أبدا. الطاغوت الفاسق الفاجر الجاسوس نياتهم أنهم لو بقوا خالدين في الدنيا يستمروا عليها، ولا يريد بطل الطاغوت يبطل ياخذ خيره وتطلع خير في الجنة بكره يعلم الناس في الاذاعه والتلفزيون يا جماعه نتنازلي في سبيل الله والحق والحريه. واكو فاسق اذا ما يرتدع ما تعاقبه ما يشوف له مشكله ومصيبه يرتدع. ذولا كانوا ناويين على المعاصي أبدا وبلا توقيت، وإنما صلج أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم أن لو بقوا في الدنيا أن يطيعوا الله أبدا، فبالنيات خلد هؤلاء وهؤلاء. ثم قرأ الإمام الصادق هذه الآية: قل كل يعمل على شاكلته، يعني على نياتكم ترزقون. شوف من تكفى أسفل ولا صالح، شنو ناوي شنو تريد؟ طبعا مو كل نية. انت انسان فقير تقول يا رب اذا صرت مليونير اعمل خيرات، اساعد الفقراء المحرومين المساكين عوائل السجناء عوائل الشهداء، هذه همية الله يعطيك عليها. لا، اكو مثل باللغة ثانية ترجمتها انه هذا سباح ماهر بكم حصل له مي. واحد ما محصل له وسيلة معصية، لا يعصي الله، في حفار قبور ما محصل له بنات حتى يطالعهم، كل اللي شايف جثث يقول الحمد لله انا ما اعصي الله في النظر الى المرأة الاجنبية. في هذا خليل نصف باريس يشوف وضعه. عند الامتحان يكرم المرء ويهنيه صادق. الامام قال: الا وان الله عز وجل سبحانه يدخل بصدق النيه والسريره الصالحه من يشاء من عباده الجنه. يعني تلك النيه الصادقه المقرونه بالعزم الاكيد والتصميم الجاد هي التي على اساسها الله يعطي الجنه. في الحديث الشريف ان المؤمن الفقير يقول: رب ارزقني حتى افعل كذا وكذا من البر، فاذا علم الله ذلك منه، يعني الله عرفني لو اعطيته، فاذا علم الله ذلك منه بصدق نية كتب له من الاجر مثل ما لو عمله، ان الله واسع حليم. لكن النية الكاذبة تمنيات حتفاء، قال إذا أنا صرت مسؤول أمشي أعمال الناس ولا أعطلهم نصف دقيقة، يوم اللي صار مسؤول أخوه ما يعمل. قال أنا يوم اللي أحصل سيارة أركب غيري وياي أعمل خيرات، إذا حصلت بيت أكبر من هذا أسوي فيه عزايم للناس، إذا حصلت على أموال راح أصرفها عليهم. ما شايفين بعض الأحزاب وبعض المعارضين الذين يبحثون عن الدنيا وليس عن تطبيق شريعة الله في أرضه، كم يعدون الناس بالوحدة والحرية والاشتراكية، يوم اللي يحكمون الوحدة تتبخر والحرية تصير في السجون، والاشتراكية يعني أموال الناس كلها هم شركات. لكن وقت يطلع تحذير تغير نيته، كانت فاسدة كذاب، كان يوم اللي كان يقول ويرفع الشعار. إذن النية الصادقة عليها الأجر وليست النية الكاذبة، النية اللي وراها أيضا امتحان ونجاح في الامتحان. الله عز وجل يقول: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله وعده وبما كانوا يكذبون. هالمرة الله على هاي النية الكاذبة يعاقب، مو ما يعطي شيء يعاقب. ليه؟ لأنه كذب وما عمل، يعني على عدم العمل وعلى النية الفاسدة. وهالنوع من النيات، هذا النوع من النيات في الحقيقة يورث الإنسان نفاق، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله وعده وما كانوا يكذبون. هذه الآية فيها قصة، القصة أن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى رسول الله وقال: يا رسول الله ادعوا لي حتى الله يرزقني أموال ويعطيني سعة في الرزق. النبي قال مواخاة إذا أنت صرت تاجر صارت عندك أموال جيدة ما تنفقها. قال أنا يا رسول الله النبي دعا طبعا هو عاهد الله عاهد النبي وعاهد الله إذا حصلت على أموال أصدق. يوم اللي حصل على أموال النبي أرسل عليه من يأخذ منه زكاته. الزكاة جيب الواجب من ريد زيادة. قال احنا كفرنا. قال له فرد شيء. يقل من. جابوا الخبر لرسول الله. النبي قال ما نأخذ من عند الزكاة. ما نأخذ. أنت حينما تدفع شيئا في سبيل الله فالذي يأخذ منك صاحب الفضل عليك. انطهرت. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيها. هو صاحب الفضل عليه. النبي قال احنا ما نقبل وهو ما يمشي احنا ما نقبل. ونزلت هذه الآية. اجى يعطي الزكاة النبي ما قبل من عنده. مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اراد ان يدفع له. ابي بكر لم يقبل منه. عمر ما قبل من عنده. ومات في عهد عثمان مات منافقا فاعقبه الله. فاعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله وعده وبما كانوا يكذبون. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.